اتعلم منه الاحكام هو روح فؤادك فالزمه وتعلم منه الاحكام.
اذا رات المراه الطهره ليلا ولم يسعفها الوقت للاغتسال وطلع عليها الفجر وهي طاهر لكنها لم تغتسل فلتنوي الصيام وصيامها صحيح. إذا رأت المرأة الطهر ليلا وطلع عليها الفجر ولم تغتسل فلتغتسل وصومها صحيح، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هذا ومن أفطر بالجماع ناسي جاهلا أو متعمدا في نهار رمضان فعليه الكفارة الشديدة التي هي صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، ولا يشترط فيها ما يشترط في كفارة الظهار فكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أما كفارة الصيام صيام شهرين متتابعين. فمن الممكن في كفارة الصيام أن يغشى الرجل أهله ليلا. هذا وجمهور العلماء على أن المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع أن عليها الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين. هذا رأي الجماهير في هذه المسألة. أما إذا كانت مغلوبة قهرت وغلبت ولم تستطع الامتناع بعد مقاومة فهذه عذرها كثير من أهل العلم وقالوا لا تلزم بالكفارة. هذا وهنالك فارق بين المفطر نتيجة الاستمناء وبين المفطر نتيجة الجماع، فالمفطر نتيجة الاستمناء عليه إعادة يوم واحد، أما المفطر نتيجة الجماع فعليه صيام شهرين متتابعين. ومما يتعلق بالقبلة للصائم، هل يستحب للصائم أن يقبل أم أن ذلك ليس بمستحب له؟ روي من عدة وجوه عن عدد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. المباشرة التي دون الجماع كان يقبل ويباشر وهو صائم، إلا أن عائشة تتبع ذلك بقولها وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، والإرب هنا الوتر والحاجة. فبناء على ذلك رأى كثيرون من أهل العلم أن الصيم له أن يقبل ولا يفطر بالقبلة. وقد ورد حديث عن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هششت فقبلت وأنا صائم، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت مع كلام يسير في هذا الحديث. وقد سئل الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه المسألة، مسألة القبلة للصائم، فرخص فيها للشيخ يعني كبير السن ومنع منها الشاب. وقد روي هذا الأثر مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أعل مرفوعا والصواب وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بالقبلة للصائم الشيخ وبمنع الشاب منها، وهذا أيضا سد للذريعة، والله تعالى أعلم. نرجع فنقول إن تعريف الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الشهوة تقدم الحديث عليها، أما القول بأنه من طلوع الفجر يرد عنده حديث، وإن كان قد حسنه بعض المتأخرين، إلا أن سنده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلول، ألا وهو حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. وهذا الخبر غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعله غير واحد من العلماء منهم أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. ثم إن جمهور أهل العلم على العمل بخلافه، جمهور أهل العلم على العمل بخلاف هذا الحديث، وذلك لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله تعالى: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، مفاده إذا رؤي الخيط الأبيض منعنا من الأكل والشرب، منعنا من الأكل والشرب.
سنعود بمشيئة الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
عدنا بحمد الله.
وسيأتي تفسير الخيط الأبيض بإذن الله، وهو البياض المنتشر المستعرض في الأفق أي في اتجاه طلوع الشمس بعرض السماء، فهذا البياض هو العلامة على دخول وقت الفجر. فالحاصل أن الحديث الذي فيه أن الشخص إذا كانت في يده لقمة أو في يده شربة وأذن المؤذن أنه يقضي حاجته منها، هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء على أن المؤذن إذا كان أمينا دقيقا في أذانه وقال الله أكبر منعنا من الطعام ومنعنا من الشراب، فقوله من طلوع الفجر حتى إلى غروب الشمس أيضا يرد عنده قول، وهو استحباب تأخير السحور، فقد سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدر كم كان بين السحور والأذان، قال قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فهذا المفاد أن السحور كان يتأخر. وقد قال أيضا بعض صحابة رسول الله كزيد كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وذاك مفاده استحباب تأخير السحور. أما وقت الإمساك الذي يذكره البعض فليس عليه دليل، ملزم به. نعم إذا أمسكت قبل 10 دقائق أو 5 دقائق لن تمنع من ذلك، لكن كدليل ملزم لهذا الإمساك فلا سند للقائلين به، بل الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي هذا الصدد أيضا قوله أو في التعريف السابق الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر، تعلمون بارك الله فيكم أن أمر تبين الفجر ليس بهذه الدقة الزائدة بالثانية، إنما قد أخرج أنا وأنت ننظر إلى الأفق اتجاه طلوع الشمس فأقول الخيط الأبيض قد ظهر، وأنت تقول تريث شيئا ما حتى ينفجر الفجر. فكان أبو بكر يروى عنه أنه يقول كل واشرب حتى ينفجر الفجر، ولكن تأدبا ولعدم إظهار الخلاف بين المسلمين وإلزاما لاتباع المؤذن إذا كان موثوقا فيه وفي دقته نلزم بالامتناع عن الطعام والشراب. أما إذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت بل يؤذن قبلها بزمن 10 دقائق أو بربع ساعة، فنحن مع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما القول بأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فبمجرد غروب الشمس يستحب الإفطار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما الشيعة فشأن لفريق منهم أنهم يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم. أما أهل السنة فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ويجب عند الجماهير في صوم الفريضة تبييت النية من الليل. أما في صوم النافلة فقالوا أي قال الجمهور يستحب إنشاء النية من النهار، يجوز إنشاء النية من النهار، في الباب أحاديث منها حديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت النية، وهذا الحديث معلول بالوقف، والصواب أنه من قول حفصة ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل نساءه هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال فإني إذا صائم. فاستدل به الجمهور على أنه يجوز عقد النية للصيام في النهار، وذلك خاص بصيام النافلة. أما الفريضة فقالوا يجب عقد النية فيها من الليل، يجب عقد النية فيها من الليل. هذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.
آيات الله بها عظام، فاقرأها فردا وإماما، فكتاب الله يضيء لنا دنيانا رشدا وسلاما. وروح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام.